مجذوما أو مجذوبا، إما مريضا أو مجنونا ومتخلف عقليا، قالوا هذا من أهل الله، بل صاروا يتمسحون به ويرجون بركته. أي هزال أشد من هذا الهزال؟ ومن هذا النوع حذف ابن الجوزي بعض أشياء في كتاب الإحياء. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فانظر كيف الفرق بين مقام محمد صلى الله عليه وسلم بالمقارنة بأدنى رجل من هذه الأمة، فلا شك أنه كأبعد ما بين السماء إلى الأرض. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. فلا شك أن هذا فضل عظيم، ولا شك أن العالم يستفيد منه أهل السماوات وأهل الأرض، حتى الملائكة وحتى الحوت وحتى النمل. لماذا؟ لأن العالم بحق يعرف هذه الأمور كلها، ويعرف علاقة الإنسان بالكون، ويعرف علاقة الإنسان بالحيوان. حتى إذا كان عالما ذا فقه في دين الله، العلم والعلم الشرعي يدله على أنه لابد أن يرفق بالحيوان، وإذا ذبحت فأحسن الذبح، في كل كبد رطبة أجر. فمن هنا الحيوان يصلي على طالب العلم ويدعو له ويستغفر له، لأنه به تقوم الحياة الحقة. بالعلم الشرعي الذي يتبعه العمل تستقيم الحياة، لا يؤدي إلى الهلكة إلا الجهل أو الهوى. قد يكون إنسان عالما لكن إذا اتبع هواه فسدت الدنيا، وإذا قامت على جهل فسدت الدنيا، وإذا فسدت الدنيا شملت أحياءها كلها، حيواناتها وبني آدميها كلهم يتأثروا. ولهذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا قام العلماء وصلحت الحال بالعلماء، إذن لا غرابة أن يستغفر أهل السماوات وأهل الأرض والحوت والنمل، يستغفرون لمعلم الناس الخير، لأنهم إذا علموهم الخير استقامت الحياة. وإذا قصر بنو آدم نتيجة جهلهم أو تقصير العلماء، ظهر الفساد في البر والبحر. وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. كذلك أيضا هذا تباين كبير، فضل البدر بإضاءته، بل إذا ظهر البدر اختفت كثير من النجوم. وأيضا النجوم يهتدى بها، لكن البدر اهتدى به أكبر وأكبر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا كفى به شرفا. العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن الأنبياء كما في الحديث أيضا، وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما تصنع. قال الخطابي في معنى كيف تضع الملائكة أجنحتها، أو ما تفسير وضع الملائكة أجنحتها، قال أن في ذلك ثلاثة أقوال: حدها أنه بسط الأجنحة، يعني بالفعل تبسط أجنحتها على العلماء وطلبة العلم وهم يتلقون العلم، سواء كان يتلقونه في حلقة أو يتلقاه أو يتعلم بنفسه. أنه الثاني أنه بمعنى التواضع، لأن خفض الجناح بمعنى التواضع، واخفض جناحك للمؤمن يعني تواضع، أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب علم واحتراما له، فتتواضع له الملائكة. المعنى الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران، كما هو معلوم أن الملائكة إذا مرت بحلق الذكر تقول تقف تجلس عند حلق الذكر لتتلقى الذكر والعلم، وقد دلت على ذلك الأخبار. ولا مانع من إرادة المعاني كلها، لا مانع أن يكون من الحديث يشمل هذه المعاني كلها، يشمل هذه المعاني كلها من التواضع ومن بسط الأجنحة بسطا حقيقيا ومن الجلوس لحلق الذكر وحضور مجالس العلماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجهنم إلى الجنة سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لا شك أن هذا من أعظم الوسائل الحاثة على طلب العلم، فطلب العلم طريق الجنة لمن صحت نيته وأتبع علمه بالعمل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وليس العلم حقيقة مقصورا على العلم الشرعي البحت، وإن كان هو أفضلها وأشرفها لا شك من علم الحديث وعلم التفسير وعلوم القرآن والفقه وأصوله وعلوم التوحيد والعقائد، لا شك أن الإسراف العلوم وبعضها كما قلنا فرض عين، لكن أيضا العلوم الأخرى التي تحتاجها الأمة إذا انتدب لها بعض الناس وأحسنوا القيام بها وخدموا الأمة، وبخاصة أيضا علوم تشعبت في وقت الحاضر قامت عليها أمور الدنيا وقام فيقوم بها مسلمون من براعة في طب أو في هندسة أو في علوم الأحياء وما شابهها مما تنوعت به الحياة المعاصرة وكانت مقياسا حقيقة لتنافس الأمم وعلو كعبها، فإنه إذا قام به علماء من أهل الملة وأهل دين الإسلام وقصدوا المقصد الخير وأحسنوا وأتقنوا، فإن هذا من مسالك من الطرق المؤدية إلى الجنة بإذن الله وبتوفيقه. فإذا لا ينبغي حقيقة لإخواننا أصحاب العلوم الأخرى إلا أن يحسنوا علومهم وأن يبرعوا فيها، ولهذا يخطئ أحيانا بعض الإخوة الذين وفقوا إلى طريق الصواب من الالتزام بأحكام الإسلام أن ينتقل من علمه الذي هو فيه من إلى ويتركه ويهجره ليأخذ بعلوم الشريعة البحتة، وإن كان هذا لا شك توجه طيب، لكن معلوم أن الأمة تحتاج إلى ذلك العلم، وإن كان ليس كل الناس يتجهون بل ليس كل الناس يبرعون أيضا، لأن علوم دقيقة تحتاج إلى جد وإلى مثابرة وإلى نوع من الذكاء والفطنة، فهذه كلها أمور مقومات وأساسيات لو دخل فيها بعض الناس قد لا يحسنها، ولكن إذا دخل من تميز بعلم وذكاء وفطنة وصاحب ذلك تقوى وورع فإن الأمة تقوم برجالها بتوفيق الله. وأورد حديثا ضعيف من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. على كل حال الحديث السابقة فيها كفاية في الدلالة على علو كعب العلماء وأن فضل العالم على العابد كفضل محمد صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في الأمة وكفضل القمر على سائر الكواكب، هذا كاف في بيان منزلة طالب العلم. قال وكان بعض العلماء يقول ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فات ما أدرك العلم، وهذا صحيح، ولا يعرف فضل العلم إلا من ذاقه، لا يعرف فضل العلم إلا من ذاقه. فحينما تنظر لطالب العلم كيف أنه يسهر طول الليل يؤذن عليه الفجر وهو لا يدري من لذة يعيشها وتقليب المسائل والنظر في سير العلماء والنظر في دقائق العلوم، يعلم الله أن, 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 أن الإنسان طالب العلم يدرك لذة في هذا ويصرف من الأوقات ما لا يحس به، ثم أيضا ما فيه من الاطلاع على أحوال أهل العلم وعلى طرقهم وعلى والأهم من ذلك المعرفة بأمور الدين وأمور الشرع وقضايا الناس. ففينا كما قال هذا الحكيم أي شيء أدرك من فاته العلم، ما بما معنى ماذا حصل؟ حتى لو حصل أموال الدنيا، لو حصل أعظم أنواع الجاه وأرقى أنواع المنازل في الدنيا، إذا كان جاهلا فما الفائدة؟ مستعجم فدم، لا يعرف كما يقال، لا يعرف بوعه من كوعه أو كوعه من كرسوعه، لا يدري شيئا. فأي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. إذا أدرك العلم فقد أدرك كل شيء. ولكن يعني مع الأسف يعني مهما تكلم الإنسان يعني لا يدرك الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. فمهما ذكر الإنسان من لذائذ العلم، الذي ليس بعالم لا يدرك أبدا، يعني إنما يدركه من ذاق لذته. كما أن حقيقة حلاوة الإيمان لا يدركها كل واحد، إنما يدركها من وفقه الله عز وجل، يدرك لذة في العبادة ولذة في الإيمان ولذة في المناجاة، هذا يدركها كل أحد. كذلك العلم، يعني مهما وصف العلماء في لذة العلم، الذي لم يذقها ولم يقع فيها ما يستطيع أن ينقلها. نعم.
ومن فضائل التعليم ما أخرجاه في الصحيحين عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وقال ابن عباس: إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ فالجواب: أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلماء عرفوا بالعلم ما يحل ويحرم، وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت. فألهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم كل جزاء لحسن صنيعهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وذرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى: إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه الله بما بعثني به. فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه في الصحيحين. فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق. فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البكاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلى، لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفحم أنهم كمثل الأجاذب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم. وأما الذين سمعوا
فانتفع بما عندهم
وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. وقال الحسن رحمه الله: لولا العلماء لسار الناس مثل البهائم. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة.
وتعليمه
لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والساهب في الخلوة. وقال كعب الرضي رحمه الله: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم.
هذه أيضا طائفة من الأحاديث والآثار في فضل التعليم، يعني فضل المعلم. الأولى كانت عامة، وإن كان فيها إشارة إلى فضل المعلم، لكن هذه خصها الشيخ ببيان فضل الذي يعلم الناس الخير. فأورد حديث سهل بن سعد: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا شك أن من هدي على يدي أحد فقد علمهم وسلك به مسلك الهداية، خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل، وهي من أنفس الأموال عند العرب، وليس المقصود حمر النعم بالذات، إنما المقصود أنفس الأشياء. خير لك من الذهب والفضة، خير لك مما يتنافس فيه الناس مهما غلى ثمنه واشتد تنافس الناس عليه. وخبر ابن عباس، أثر عن عباس: إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل الدابة، إلى آخره. وروي نحو ذلك في حديث مرفوع، هو الحديث السابق الذي ذكره الشيخ قبل قليل: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر، لا يستغفرون أو لمعلمي الناس الخير، أو كما سبق قبل قليل. ثم ذكر الشيخ وجه استغفار الحوت للمعلم كما ذكرناه قبل قليل، هو أنه إذا قامت الدنيا بالعلماء استقامت الأحوال، وعرفوا شرع الله وعرفوا الطريق الصحيح. أما إذا ساد الجهل وابتعدوا عن طريق العلم الذي فيه عمل، فإنه يظهر الفساد في البر والبحر، والفساد إذا ظهر يتأذى منه كل المخلوقات. ولهذا إذا تأخر الجدب فإن البهائم والحيوانات تقول: هذا بسبب أعمال بني آدم، بسبب أعمال بني آدم. وأورد خبر أبي موسى في تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به من الهدى وقبول الناس له، في قوله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. لاحظ الهدى والعلم. كمثل غيث أصاب أرضا، المطر والغيث إذا أصاب الأرض، الأرض على ثلاثة أقسام، كان منها طائفة طيبة، يعني أرضها طيبة، البلد طيب، يخرج نباته بين ربه، يعني خصبة، قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا نوع أرض خصبة، جاءها الماء فأنبتت وأزهرت وأثمرت. وكان منها أجادب، يعني كالتي أرضيتها ذات صفاء تمسك الماء فتحفظه آبار، ويستفيد منه الناس إلى مدة. وكان منها النوع الثاني أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، أمسكت الماء لأنها في آخرها صخرة أو في آخرها طبيعة طينتها بحيث يمسك الماء لا يتسرب لهنا ولا هنا، فيعيش الناس به سنوات بإذن الله. فشربوا وسقوا وزرعوا. النوع الأول بنفسه أثمر وأنبت ونفع، النوع الثاني مجرد حفظ الماء فجاء الناس فاستفادوا. وأصاب منها طائفة أخرى أو النوع الثالث، إنما هي قيعان كالرمل، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، زي الماء في الغربال، تشيله ما تمسك ولا شيء، نسأل الله السلامة. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم. ومثل أيضا وذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي وصلت به. ثم علق الشيخ رحمه الله فقال: انظر إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق، يعني ما أوقعه يعني أنه منطبق، ما أوقعه على الخلق يعني ما أشد انطباقه على الخلق. فإن الفقهاء أولي الفهم، يبدو أن الشيخ يميل مع الفقهاء ضد المحدثين، كلام على كل حال ممازح. فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلى، لأنهم علموا وفهموا، يعني هم شربوا الماء وأثمروا، شربوا الماء كالأرض الطيبة تشرب وتثمر أيضا وتنبت، وفرعوا وعلموا. وغاية الناقلين من المحدثين أنهم مجرد يمسكون الحديث ويأتي الفقيه هو الذي يخرج منها الأحكام، يعني كان يقول أن المحدثين هم الأرض الأجادب التي تمسك الماء، ويأتي المحدث. وروي هذا أيضا عن بعض السلف أنه قال في المحدثين والفقهاء أن أظن الآن قصة بين مالك والأعمش أو أنه أظن في سئل عن قال أهل الحائض تمسك المصحف أو النجسة أو شيء، فروى حيض عن العمش عن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، على معنى أن الحائض لا تنجس. فيقال أن الأعمش قال أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، يعني الصيدلي مهمة يحضر والطبيب هو الذي يصرف الدال، هو الذي يتولى ممارسة العلاج. فهذا أيضا كلام الشيخ هنا. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا احتراز جيد، الذين لم يرزقوا الفقه والفهم، أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. وقال حسن رحمه الله لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأنه فعلا يعني ما يفرق العالم عن الجهل، إلا ما يفرق البهيمة ابن آدم الحقيقي عن البهيمة إلا العلم، ولهذا ما تميز ابن آدم إلا بالعقل وبالعلم. ولهذا الكفار والمنحرفون هم أشد من البهائم وأضل من البهائم، لأنه إذا لم يرزق هدى ولم يعمل بالهدى فيكون أضل من بهيمة الأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ايش الفائدة، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون بل هم أضل. أرأيت من اتخذ إلها هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه تعلم علم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدرسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب بالخلوة. ولا شك أن هذا كلام حكيم وكلام منطبق، كل عبارة منه تحتاج في شرحها إلى صفحات. تعلمه لله خشية، يعني لأنه يخشى الله من عباده العلماء، وطلبه عبادة، السعي في العلم عبادة، والمدارسة تسبيح لأنه ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه ذكرا، مجالس ذكر، والبحث عنه من الجهاد، مجاهدة النفس، لأنه يحتاج إلى كلفة. طلب العلم يحتاج إلى كلفة، ويحتاج إلى جهاد، ويحتاج إلى مجاهد، ويحتاج إلى طول زمان، وإلى ثني ركبة عند المشايخ في السنين والسنوات، فهو مجاهدة. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ولا شك وإحسان، وبذله لأهله قربة، على معنى إلى حتى العلماء، مذاكرة العلماء فيما بينهم من أعظم القرب، وهو الأنيس في الوحدة بل هو المغني عن الوحدة، بل هو المغني عن الجلساء. الاستئناس بالعلم خير من الجلوس مع الرفاق الذين يقتلون الوقت ويضيعون حياة الإنسان. والصاحب في الخلوة. وقال كعب رحمه الله أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه الناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. ويدل على هذا الأخبار السابقة في فضل المتعلمين وفضل طلبة العلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.